السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فطبعا كان من المفترض إن هذا الدرس يكون لايف، وإحنا فعلا كنا مشينا فيه شوية حلوين كده واتكلمنا، لكن للأسف حصلت مشكلة تقنية مش عارف سببها لغاية دلوقتي، لكن قدر الله ما شاء فعل. وفي الفيديو ده انا هلخص سريع اللي انا اتكلمت فيه قبل كده، بحيث الناس اللي ما شافتش اللايف تقدر تشوف اللي احنا اتكلمنا عنه ان شاء الله، وهنكمل من بعد ما وقفنا باذن الله تعالى، وان شاء الله يعني يحصل خير المره دي والفيديو يترفع بقى وما فيش حاجه تضرب ولا تبوظ ولا حاجه زي كده. دي اثر الذنوب، الله المستعان. احنا كنا اتكلمنا عن قضية هامة جدا، وهي ان العبادات في الشريعة الاسلامية ليست مجرد شعائر، وليست مجرد طقوس، وليست مجرد حركات مفرغة من المعاني. يعني هناك امور مقصودة للشارع من وراء العبادات، ومن وراء الظواهر الافعال في العبادات. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك صراحة. الله جل وعلا يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى اذن الصلاة المرجوة التي يريدها من رب العالمين سبحانه وتعالى لها صفة، وهذه الصفة هي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بتؤثر في عقل الإنسان وفي سلوك الإنسان وفي قلب الإنسان، هذه الصلاة المرجوة المطلوبة. يبقى إذن الموضوع ليس مجرد قيام وانحناء وسجود، ومجرد أن الإنسان يقول ألفاظ ولا يشعر بها ولا تؤثر في وجدانه، ولكن الموضوع أعمق من كده بكتير. حتى في سياق الصيام الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. يبقى إذن الصورة الظاهرة للصوم إيه هي؟ الصورة الظاهرة للصوم اللي هي الجوع، الظمأ، التعب الذي يشعر به الإنسان والمشقة، ليست مطلوبة وليست مرادة لذاتها، ولكن المطلوب ما وراء ذلك: لعلكم تتقون. وهكذا يبقى كل عبادة، كل عبادة مش المراد في المقام الأول هو الصورة الظاهرة من هذه العبادة. طبعا الصورة الظاهرة مهمة جدا، والطريق إلى حقيقة العبادة وما يراد من العبادة، يعني الطريق الممهد لده هو الصورة الظاهرة والأفعال الظاهرة. لكن المشكلة في التوقف عند الأفعال الظاهرة، والانشغال بالوسيلة أو الاكتفاء بالوسيلة دون تحقيق المقصد من هذه العبادة. وتكلمنا عن قضية هامة، وهي أن الطريق الله سبحانه وتعالى بيقطع بالقلوب وليس بالأبدان، وليس وليس بمجرد الأفعال الظاهرة. ولذلك ذكرنا أن الإنسان ممكن، يعني ممكن صيام اليوم الواحد من إنسان يكون ب50 صيام من إنسان غيره، وممكن الصلاة الواحدة من إنسان تكون ب50 صلاة من إنسان غيره. وبالتالي الإنسان ممكن من ناحية الأعمال البدنية ومن ناحية الجهد البدني يعمل عمل أقل من غيره من ناحية الجهد البدني، ولكن يكون العمل اللي هو أقل في الجهد البدني ده أعظم كثيرا وأرفع أجرا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الطريق بيقطع بالقلوب، الطريق بيقطع بالقلوب. عشان كده روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وروي عن غيره أيضا هذا المعنى، إن تدبر ساعة خير من قيام ليلة، تدبر ساعة خير من قيام ليلة. المراد قيام الليل الذي ليس فيه تدبر، يعني الإنسان لو جمع بين الحسنيين يكون شيء جيد، لكن لو الإنسان سيقوم الليل ولن يتدبر فتدبر ساعة خير من قيام ليلة. مع أن الجهد المبذول، الجهد البدني المبذول في قيام ليلة أكبر، ولكن المعاني التي سيرثها الإنسان وستتحقق في نفس الإنسان من التدبر أعظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي الطريق يقطع بالقلوب. فأنت بالتالي ممكن خلال 30 يوم وفقا للتوقيت، التوقيت الجسدي، التوقيت الزماني هذا، ممكن تسير إلى الله سبحانه وتعالى 100 يوم، 1000 يوم، 2000 يوم، لأن الطريق يقطع بالقلب. وممكن تعمل أعمال من الناحية الجسدية البدنية هي أعمال قليلة قليلة، لكن هي كثيرة جدا جدا من ناحية ما فعله الإنسان بقلبه. فأولا يعني تحقق، يعني انتباه الإنسان واستحضار الإنسان للمعاني المرجوة من العبادة كعبادة الصوم، هذا يضاعف أجر العبادة ويعظم العبادة جدا ويجعل لها مقام رفيع عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس ذلك فقط، بل الأهم من هذا أن الإنسان لن يحقق المقصود من العبادة، ولن يحقق المطلوب من العبادة إلا بهذا. يعني لو الإنسان انشغل بالصورة الظاهرة بدون الانشغال بالمعاني التي وراء الصورة الظاهرة، فهو ما حقق مقصود رب العالمين سبحانه وتعالى ومراد رب العالمين جل وعلا منه. وبما ان يعني احنا هذا الدرس برعاية منصة انه القرآن، اسأل الله جل وعلا ان يبارك في القائمين عليها، دعونا ننطلق في يعني في هذا المعنى، الكلام عن المعاني الموجودة في عبودية الصيام، ننطلق من منطلق قرآني وهو آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فدعونا نقف مع هذه الآية ونقف مع معاني الصوم التي تشير إليها هذه الآية. أولا، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا، دعونا نقف مع هذا النداء، مهم جدا، هذا النداء مهم جدا. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء يؤكد المعنى اللي احنا ذكرناه من شوية، وإن الصيام ليس مجرد فعل طقوسي، ليس مجرد حمية طبية أو جوع وعطش. آه تمام، الصيام مفيد من الناحية الطبية ومفيد من ناحية بقى تفريغ الجسم من كذا وكذا، وإن هو من الناحية الصحية وصومه تصح ونحو وهذه الأشياء، لكن ليس هذا هو المقصود الأول. ليس هذا هو المقصود الأول من الصوم، ليس هذا هو المعنى المركزي في الصوم. هذه الأشياء، هذه الحكم التي نجتهد في استخراجها هي على الهامش مقارنة بالمعاني المركزية المتعلقة بالصوم. ومما يشير لهذه المعاني المركزية النداء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالصيام ليس مجرد فعل طقوسي، ليس مجرد جوع وعطش، لأن هذه الأشياء لا ترتبط بذلك النداء، لا ترتبط بالإيمان ارتباط وثيق، ليس مجرد حمية طبية، ولكن الإيمان، الصوم هو فعل يرتبط ارتباط وثيق بقضية الإيمان. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء لم يأتي هكذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. فهو عبودية ومرتبطة ارتباط وثيق بقضية الإيمان، فالإيمان، الصوم مرتبط بالإيمان. وأعظم معاني الإيمان الموجودة في الصوم ترسيخ ربوبية الرب وعبودية العبد، وترسيخ فقر العبد، وأنه لا يمتلك في حقيقة الأمر شيء، وأن الأمر كله لرب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الله جل وعلا يقول للعبد: كل في الوقت الفلاني، يأكل في الوقت الفلاني. امتنع عن هذا الطعام والشراب أول ما الفجر يأذن، هتمتنع عن الطعام والشراب لما الفجر يأذن. وأي شروط، أي شروط ستذكر في هذا السياق سيلتزم العبد بها. والعبد ليس له أن يقول: بس الأكل ده أنا جايبه من فلوسي، أنا اشتغلت وجبت فلوس وجبت الأكل ده، فأنا برضو بعد ما جبته بفلوسي وأكل ليس فيه مضرة وليس فيه كذا، أنا أمنع منه. آه تمنع منه الأكل، يعني في الآخر أنت كلك لرب العالمين سبحانه وتعالى. أنت ما لك أصلا، ما كان لك أن تتحرك أو أن تذهب أو أن تجيء إلا بقضاء رب العالمين جل وعلا. هو الذي خلقك، ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر. فأنت عبد، العبد عبد والرب رب. وليس للعبد أن يتجاوز مقام العبودية، فالرب العالمين سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، هو مالك أمرك، هو مالك، هو الذي له حالك وله مالك وله كل شيء، رب العالمين سبحانه وتعالى. فبالتالي من أعظم المعاني الموجودة في الصوم أن الإنسان يعني يتمثل مقام العبودية، يتمثل مقام العبودية، ويتمثل مقام الفقر، وان هو لا يمتلك شيء، وان كل شيء راجع لرب العالمين سبحانه وتعالى، وان يا رب انت الرب المتصرف في كل شيء، المتصرف فيه والمتصرف والذي لك الامر فيه، ولك الامر في كل ما املك، لاني لا املكه على الحقيقة، ولكني يعني ملكته انت لانك اذنت لي في هذا، فبالتالي الامر كله راجع لك. فهذا الذي ملكك الله اياه واجازه لك في الجملة، قال لك: لا، ما تاكلوش دلوقتي، خلاص مش هاكله دلوقتي، تمام، طب خلاص ابدأ كل دلوقتي، خلاص هاكل دلوقتي. هذه المرأة التي تزوجتها والتي هي حلال لك، زوجك، امتنع عنها دلوقتي، امتنع عنها دلوقتي. ربنا يقول لك: خلاص يلا ارجع تاني لو انت عايز تتقرب اليها. بيرجع الانسان، لكن في النهاية انت عبد، الله جل وعلا يأمر، وليس لك الا ان تطيع رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه عبودية، هذه عبودية في المقام الأول، الصوم عبودية، إعلان للعبودية، ومسألة العبودية شيء ومسألة الحكم شيء آخر تماما. نعم إحنا ممكن في العبادات عموما نستحضر حكم، نقول مثلا الصوم يعني الفوائد الطبية للصوم والفوائد الرياضية للصوم اللي هي من باب رياضة النفوس يعني وما شابه، والحكم النفسية في الصوم ما شابه، كل الحكم شيء آخر. الحكم يعني من أمور ليست في مركز العبادات، خاصة التي لم ينص عليها الشارع، ولكن الموجود في مركز الفعل هو العبودية، هو معنى العبودية. يعني أصلا هذه الحكم في بعضها يكون هناك تكلف شديد مثلا، وفرضا لو هي موجودة، فلو لو افترضنا إن هي مش موجودة الحكم لن يتغير. يعني الحكم مرتبط بأمر الله جل وعلا ونهيه، وليس بهذه الحكم التي استخرجناها والتي قلنا إن هي موجودة في ذلك الحكم واجتهدنا في أن نستخرج، لأن نعلم نحن نؤمن وهذا أمر مفروغ منه، الله جل وعلا حكيم، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. فنحن أحيانا نريد يعني من العبوديات الجليلة الإنسان يحاول يعني يستخرج الحكم الموجودة في أمر الله جل وعلا ونهيه، لكن في النهاية الأمر أمر والنهي نهي، سواء أدرك الإنسان الحكمة أو لم يدرك، والوجوب ليس متوقفا على إدراك الإنسان للحكمة. فالأمر في المقام الأول عبودية، الأمر في المقام الأول عبودية، وليس الأمور الأخرى، وليس الحاجات الأخرى اللي احنا بنذكرها من باب الإيه؟ من باب ما يستحضره الإنسان ويستحضر المنافع والحكم ونحو ذلك. لكن في المقام الأول الشيء الأعظم هو معنى الإيمان، معنى العبودية، معنى قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا لما نزلت آخر سورة البقرة، ونزل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طبعا الصحابة شعروا بثقل شديد وراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا أن هذا أمر يعني لا يكاد يطاق. فإيه اللي حصل؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وخلاص يعني آمنوا بالآية. ويقول الراوي: فلما اقترأها القوم، يعني أخذوا يقرؤون الإيه؟ الآية التي نزلت هذه ويعني وثقلت على أنفسهم، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، نزل قول الله سبحانه وتعالى، القول الذي فيه التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى لكن حصل الأول: فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم. فده أمر مهم لما قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، مع إن في يعني مع إن من التفسيرات القوية إن هو إن قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو بيان لمجمل وليس نسخ، يعني هذا أحد القولين في تفسير الآية. يعني هم فهموا الآية أصلا على غير مرادها، الله سبحانه لم يكن هذا هو المراد من الآية، ولكن ظنوا أن هذا ممكن يكون من لوازم الآية، فثقل عليهم هذا. فمع أن هم أصلا المعنى كان مفهوم بشكل مش صحيح، لكن لا لا لا، هو حتى لو الأمر كده، قل سمعنا وأطعنا الأول، قل أنت عبد، أنت عبد يعني. فلما اقترأ القوم وذلت بها ألسنتهم، خلاص يعني ينزل بعد كده التخفيف، خلاص انت سلمت تماما. فلما اسلم وتله للجبين، سلمت تماما، خلاص يا سيدي، يبقى تعرف بقى ايه حقيقة الامر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والله جل وعلا اثنى على فعل المؤمنين ان هم قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فهذا من اعظم معاني العبودية، الانسان يذل لامر الله جل وعلا ونهيه. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. هذا هو حال المؤمن. والمشكلة الحقيقة، المشكلة التي تحول بين الإنسان وإدراك هذا المعنى العظيم في الصوم، معنى العبودية، هو أن الصوم تحول يعني للأسف في مساحات كبيرة جدا إلى حالة فلكلورية شعبية أو ممارسة طقوسية يعني عادية من عادات المجتمع. لكن الحقيقة إحنا لو تأملنا هنجد أن الصوم من أعظم صور الحاكمية على الفرد والمجتمع، حاكمية الشريعة على الفرد والمجتمع. يعني أنت متخيل أكلك وشربك وصحتك وجسمك، تمام، وعلاقتك وزوجتك، يعني في كل ده انت يعني حد يعني الله سبحانه الشريعة بتتحكم فيه، ما تاكلش دلوقتي، لا كل دلوقتي، اشرب ما تشربش، ابتعد عن زوجتك كذا، يعني يعني حتى تريد ان تستقيء عمدا، تمام، يعني لو استقأت عمدا تفطر، لا ما تستقئش عمدا، يعني انا عايز، مش لا لا ما ينفعش، عايز اشرب، لا مش هتشرب، ممنوع. فمن اعظم حقيقة صور حكيمية الشريعة على الفرض الصيام، من اعظم صور حكيمية الشريعة على الفرض وعلى المجتمع كذلك. ممكن المجتمع يقول لك اصل ده هذا هيؤثر على العجلة الاقتصادية، ان المجتمع كله مرة واحدة يعني تقل البرودكتيفيتي بتاعته بسبب كذا وكذا وكذا. حبيبي الله سبحانه وتعالى امر، انتهى الامر خلاص، المجتمع كله زي ما كل فرد في نفسه هيصوم المجتمع كله هيصوم، ولا يصح، مش مقبول ان يكون هناك استعلان بالفطر في ذلك المجتمع. وايا ما كان حسبتك انت للخسائر الاقتصادية المحتملة في تقديرك او كذا او كذا، هتظل العبودية عبودية، سمعنا واطعنا، كل شيء راجع رب العالمين سبحانه وتعالى، الرزق راجع رب العالمين جل وعلا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وبالتالي فعلا يعني ده بيؤكد اللي احنا بنقوله، ان الصوم من أعظم صور حاكمية الشريعة على الفرض وعلى الأمة، وأعظم كثيرا من بعض ما يماحك فيه العلمانيون ومن شابههم. يعني يقول لك أصل ده مش عارف تدخل في الحرية الشخصية، مش عارف ده إيه ده إيه، هو في أعظم من كده حاكمية موجودة في الصوم، لكن المشكلة فين؟ المشكلة إن الصوم تحول إلى فولكلور وعادة، فمش حاسين، مش حاسين بالمعنى ده. لكن لو تأملنا هنجد لا، يعني إن الصوم أعظم كثيرا في حاكميته على الإنسان وعلى سلوك الإنسان من كثير مثلا من لبس الحجاب يعني أو ما شابه مثلا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، عليكم على مين؟ الضمير ها هنا رجع عائد على من؟ على الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى لا يخاطبك أنت يعني كفرد، الله جل وعلا يخاطب الذين آمنوا وأنت داخل تحت مظلة ذلك، يعني تلك الصفة، تلك الصبغة. فأنت مخاطب بهذا ضمن جماعة وضمن أمة واحدة يربطها ميثاق الإيمان، وهذا معنى عظيم جدا. والصوم كعامة العبادات بيرسخ لذلك المعنى، معنى الصبغة الإيمانية العامة، صبغة بتصبغني أنا وبتصبغك أنت وبتصبغ إخواننا في الصين وإخواننا في أفريقيا وإخواننا في المغرب العربي وإخواننا في أستراليا وإخواننا في أمريكا وإخواننا في كندا وإخواننا في الشيشان وإخواننا في الجزيرة العربية وإخواننا في كل مكان، في مشارق الأرض ومغاربها. فأنت لما بتسمع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، بتستحضر ان انت قاعد واقف في صعيد واحد بتستمع لذلك الامر، ومع كل هؤلاء، معك اخوك من الصين والشيشان وافريقيا واوروبا واستراليا وكندا، كلنا قاعدين بنستمع لامر الله سبحانه وتعالى. فهذه صبغة، صبغة عظيمة جدا، صبغة علوية، صبغة علوية لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، صبغة رب العالمين جل وعلا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وهذا أمر عظيم جدا، يعني الإنسان يستحضر هذا المعنى في كل لحظة من لحظات صومه، يعني في جوع الإنسان وفي عطش الإنسان وفي هو بيفطر وهو بيتسحر وهو حتى بيصلي التراويح ونحو ذلك، وهو عم بيقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا مش اهديني، اهدنا. يعني أنا مستحضر إن واقف معايا في المحراب كل الأمة، كل إخواتي ملايين المسلمين واقفين معايا دلوقتي، نتوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى، واقفين في محراب الجوع وفي محراب العطش وفي محراب الصلاة وفي محراب السحور، السحور عبودية، في محراب الإفطار، الإفطار عبودية كذلك. في كل هذه العبوديات قلوبنا متراصة وكلنا واقفين جميعا بنتوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى، وكلنا بيجمعنا في ذلك المحراب أعظم ميثاق في الدنيا، أعظم ميثاق هو ميثاق الإيمان، ميثاق العقيدة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب عليكم. وده بيفعل في الإنسان، بيفعل في الإنسان الارتباط الشعوري، زي ما احنا مرتبطين في هذه، بنعمل السلوكيات دي مع بعض بنتوجه بيها لرب العالمين سبحانه وتعالى، وقلوبنا كلنا بتتوجه لقبلة واحدة، قبلة السماء، واحنا سواء احنا في محراب الصلاة او في محراب الصيام او في محراب اي عبادة من العبادات. هذا ايضا يعني هذا يرسخ لمعنى الاشتراك الشعوري، ان احنا برضو ان انا اشعر بألم اخويا واشعر باحزانه، وان انا اتذكره ولو بالدعاء، ولو بالدعاء يعني. وانا النهارده كده قاعد جعان وانا بفطر، هفتكر ان اخويا المبتلى من اخواننا الموجودين في الصين، اخواننا المسلمين في الصين مبتلى، اخواننا اللي في سوريا مبتلين، اخواننا اللي في كذا، اخواننا المظلومين، اخواننا المقهورين، اخواننا المتسلط عليهم حتى في ديارنا وفي خارج ديارنا. نتذكرهم، نتذكر ان هم بيفطروا معانا، بيقولوا الان، بيرددوا الاذان معانا، وبيقولوا معانا دلوقتي اللهم لك صمت، وبياكلوا معانا دلوقتي. في شيء بيجمعنا كلنا، حتى لو انا مش عارف اسمائهم، حتى لو مش عارف اشكالهم، لكن في الاخر انا عارف ان كلنا متوجهين. فبفتكر يا رب الناس اللي بياكلوا، الناس اللي مشاركيني دلوقتي يا رب يعني فرج عنهم، الناس اللي بيفطروا معايا دلوقتي يا رب فرج عنهم، الناس اللي اجتمعت معاهم على عبادتك وان احنا نجوع في سبيلك ونعطش في سبيلك يا رب يعني ارفع عنهم البلاء. ولو اقدر حاجه طبعا اساعد اي حد مبتلى بشيء اقدر اساعده بيه، لكن على الاقل اتذكره، ما اكونش غافل عنه. وان اعظم الامور ما تخليش غافل عنه ان استشعار ان احنا كلنا بنجتمع واقفين كلنا في محراب. لو فرقت ما بيننا الجدران، لو فرقت ما بيننا الاسوار، لو فرقت ما بيننا الاقطار، في النهايه قلوبنا مجتمعه في محراب واحد تتوجه لي رب العالمين سبحانه وتعالى. والقلوب ما فيش حاجه تقدر تمنعها، مفيش أي حاجة حد يقدر يتسلط عليها. أمر عظيم جدا ومهم. وكنا أشرنا إحنا نتكلم في لايف إن التشارك في الشدة أقوى في صناعة الرابطة الإنسانية والرابطة الشعورية من التشارك في الرخاء. يعني دايما في الروايات وفي الأفلام كان دايما في كلام إن إزاي الحروب صنعت العلاقات القوية. وحتى يعني الناس اللي كنا بنسمع من الناس اللي هي شاركت في حرب، في الحروب المتتالية يعني، ومن حرب أكتوبر وما سبقها وما شابه، ان هم ان الناس دي الناس يعني كان اقوى الروابط الشعوريه اللي كونوها مع اناس كانت في لحظات الحرب، لحظات ان انت خلاص يعني انت بينك وبين يعني في شده وفي خوف وفي هلع وفي كذا وفي كذا، وبينك وبين وقريب من الموت. اللحظات دي فعلا يعني لحظات الشده بتعري المشاعر الانسانيه، وبالتالي بتخليها اكثر حساسيه، وبالتالي اكثر يعني قوة في الارتباط. اجتماعنا مش اجتماعنا على الجهاد في سبيل الله ده معنى عظيم، واجتماعنا كذلك على الجوع والعطش والشعور بالضعف ونحو ذلك، هذا برضو ايضا معنى عظيم ومن معاني الاشتراك في الشدة ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. والتشارك لا يتوقف عند الاجتماع على هيئة معينة أو على فعل معين، اللي هو الاجتماع على الصوم أو على الجوع والعطش لفترة معينة، بل من معاني الاشتراك العظيمة جدا مشاركتنا كلنا للجائع الضعيف الفقير في حاله، ولو كانت المشاركة دي مشاركة جزئية، يعني في الآخر هو صحيح وقت معين من كذا لكذا، لكن على الأقل شاركناه، عرفنا هو بيحس بإيه، وهو حس إن إحنا حسينا بيه، يعني هو يعني كان مواساة لي ان هو اخوانه اصبحوا زيه وحسوا باللي هو بيحس بيه احيانا. هذا يهون عليه ويواسيه من ناحية، لان الغربة صعبة، والغربة في الاحوال الشديدة صعبة كذلك، مش بس غربة المكان وغربة السفر. يعني كون ان انا اكون يعني غريب في الشعور بألم ما، هذا جديد على الانسان بيفرق معاه قوي. هو ما حصل يعني، هو الألم لسه موجود بس بيفرق معاه قوي لما الحد يقول له انا حاسس بيك، انا حاسس بالألم اللي انت حاسس بيه. دي في وحدها بتهون على الإنسان، بتهون على الإنسان كتير يعني. يعني مع إنه هو كده يعني الألم ما زالش، بس هو هون عليه. فهو هذا تسلية لي من ناحية، ومن ناحية من ناحية الغني إن هذه المشاركة بتغزل أسباب الرحمة وأسباب الشفقة في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. وكنا بنتكلم في إنه للأسف الصوم بيؤدي وظيفته في القضية دي، لكن أحيانا المشكلة إن القلوب بتبلغ من القسوة مبلغا إن هي ما تتحركش. يعني إحنا فعلا لما بنلاقي مثلا في يوم يعني يوم صائف وحر شديد، ومثلا الكهرباء تتقطع بقى، مفيش تكييف مفيش مروحة، ويبدأ الإنسان عمال يشر عرق ويمسح العرق، وتلاقي مثلا بيقول كده فلتت من لسانه يقول يا رب هون على الناس اللي بيشتغلوا في الشوارع في الحر ده. يعني ممكن نقولها صح، وممكن نسمعها من الناس. لما انا فعلا عشت الموقف يعني فعلا بدات احس يعني اقول يعني فعلا يعني ممكن اكون تلقائي قلت الكلمه كده ومحدش اصلا سامعني، محدش قاعد معايا يعني، بروح تقيلها كده. ده ربنا يكون في عون والله الناس ليه؟ لان فعلا لما شفت الموقف يعني في شفقة اتغرست في قلبي. نفس الفكرة، الإنسان لما يكون جعان قوي تلاقي مثلا بعد ما أكل يا خلاص رايح كده، يا الحمد لله كنت هموت من الجوع، يا رب يا رب يعني أطعم كل جعان. يعني ممكن صح بيحصل الموقف ده. طيب المشكلة بقى الكبيرة إن لما ينبنيش على ده حاجة، يعني الإنسان لما يكون يقدر يساعد الجعان ده وما يساعدوش، طب يا أخي ده يعني ده أنت ده أسوأ، يعني أنت حسيت بيه فعلا، وصل لك الشعور ومع ذلك ما تحركتش، ما جاش السلوك، يعني أتاك الشعور اللي هو كان وظيفة هذه العبودية إن هي تغرس فيك الشعور، وكان بقى المفروض أنت تحول الشعور ده لسلوك، لكن يعني هذه غفلة غريبة جدا وعجيبة جدا، وحتى غفلة مش عن الدين ولكن عن الإنسانية، إن الإنسان بعد ما يصل له الشعور ما يكونش هناك سلوك، سلوك ولو بالدعاء لو أنت مش قادر. طب لو أنت قادر تقدر تساعد ساعد، ده أنت جالك الشعور عرفت هو بيحس بإيه وأمره شديد عليك. ودي بقى من المعايير المهمة جدا لتوظيف درس الجوع. إحنا قلنا إن الموضوع مش مجرد أفعال ظاهرة ولكن هناك دروس وراها، معاني وراها، فأنت بالله عليك ما تعديش عليك الجوع والعطش كده من غير ما تاخد المعاني. يعني في الآخر يعني خاب وخسر من لم يخرج من الصيام إلا بالجوع والعطش. فاخرج من درس الجوع، يعني انت لما تحس ان انت جعان قوي والجوع قرصك قوي في الصيام مفيش مشكلة، هون نفسك وقول هانت مش عارف فضل ساعة على الفطار والكلام ده كله، بس قول لنفسك بس يا كريم ما تنساش بقى الناس اللي بتحس بالشعور ده بشكل دائم، لو تقدر تساعد بحاجة ادعي على الأقل. طيب وعندك أكتر بكتير جدا من الدعاء، يا أخي طلع من الفلوس، يعني حاول تطعم جائع، أنت حسيت أهو بالشعور، ما تخليش إحساسك ده يمر كده بلا جدوى، لأن هو أصلا المطلوب إنك تشعر بالشعور ده عشان يكون لهذا الشعور جدوى، فأنت كده يعني أنت كده جوعت نفسك على الفاضي. يعني لما فيا سيدي هون على نفسك، لكن قول يا فلان يا فلان انت حاسس اهو بالجوع، اوعى تنسى الناس اللي عايش الشعور ده بشكل دائم او بشكل شبه دائم او مسيطر عليهم على طول. ايضا من ضمن الحاجات الانسان يقولها لنفسه، انت جعان قوي، طيب هانت، بس بالله عليك بقى ما تكونش زي اللي بيرتدين يعني اللي بيركبوا الفلك عندما تأتيها ريح عاصف ويأتيه الموج من كل مكان ويدعو الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، ولما الله جل وعلا يعني ايه يفرج عنهم الكربة دي يعني يعودوا مشركين مرة أخرى. اوعى يكون حالك كحال هؤلاء، يعني ما تنساش بالله عليك نعمة ربنا عليك، ما تنساش نعمة ربنا وانت جعان دلوقتي وهتموت بس تشرب بق مية مش عايز من الدنيا أكتر من كده، ما تنساش نعمة ربنا عليك دي، وترجع تتذمر لما بطنك تتملي، ترجع تتذمر لما تفقد لذة تحسينية من متاع الدنيا هي من رفاهيات الرفاهيات قوي قوي، تقعد تقول يا انا ليه مظلوم وليه كده وعملت ايه في دنيتي عشان فقدت رفاهية من الرفاهيات الرفاهيات. تمام، ليه نسيت اللحظة اللي انت كنت ميت فيها من الجوع وكنت هتموت بس وتاكل وتشرب؟ طيب ليه نسيت اللحظة دي؟ وليه نسيت إن في ناس عايشين اللحظة دي بشكل إجباري، يعني مش يعني بغض النظر عن الصوم هم عايشينها، يعني هم مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. ليه عدت نسيت؟ ليه رجعت لما رجعت بقى اتمليت وبطنك اتنفخت، ليه رجعت تتذمر وتكون أكثر تطلبا وتقول ليه يا رب وليه كذا، مع إن الله سبحانه وتعالى مع إنك نسيت قد إيه كنت فقير وقد إيه كنت يعني مذلول وعايز بق مية، وفي الاخر لما خدت بوق الميه كمان بقى يعني بتستكبر وما شابه، ونسيت الناس اللي مش لاقيين حتى احيانا بوق الميه زي اخواننا اللي موجودين في بعض الدول الافريقيه اللي هو مش لاقي بيموت من العطش حرفيا، واخواننا اللي موجودين حوالينا اللي مش لاقي ياكل هذا الطعام اللي انت كلته ولسه واكله دلوقتي والتحليه ومش عارف ايه وما شابه. فبعد ما خدت ده كله بقى ترجع تتذمر مره تانيه، ليه نسيت بسرعه درس الجوع؟ هل وقفت معاه أصلا؟ فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، درس الجوع من دي بعض دروس الجوع الإنسان ما ينفعش إن هو يغفل عنها. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إحنا كنا اتكلمنا من شوية عن الامتداد المكاني والاجتماعي للصبغة الإيمانية، يعني إحنا المؤمنين كلهم في ذلك الزمان في أيا بقى مكانهم من مشارق الأرض إلى مغاربها كلهم يستشعرون أنهم بتجمعهم مصبوغين بصبغة واحدة بتجمعهم صلة الإيمان، كلهم يتوجهون، كلهم واقفون في محراب واحد. هنا بقى بقية الآية الكلام عن الامتداد الزماني للصبغة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كما كتب على الذين من قبلكم. يعني جاء في بعض الإسرائيليات وما شابه إن سيدنا آدم عليه السلام كان يصوم، وكان مما فعله يعني في توبته أنه صام مدة طويلة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن بغض النظر عن الموضوع ده، على أي حال يعني مجرد ابتلاء الشجرة في الجنة هو معنى من معاني الصيام، صح؟ وفي نفس فلسفة الصيام بالضبط، يعني في الآخر شيء، يعني شيء في ظاهره شيء طيب، شيء كذا شيء كذا، وانت ممنوع من ان انت تقرب منه، صح؟ كان ممنوع بشكل دائم، لكن انت دلوقتي على الأقل يعني صورة مصغرة منه، انت شيء طيب، ما فيش، مش شايف فيه انت اي مشكلة. ممكن كمان يكون يعني ممكن تظن ان هو ليه فوائد، يعني ان هو ممكن يكون يجعلك خالدا وما شابه، لكن في النهاية انت ممنوع عنه، انت ممنوع عنه. ففي معنى مجرد تلاقي الشجرة، هذا هو معنى من معاني الصيام، وفي نفس فلسفة الايه الصيام. لذلك في تقديري اذا ان الصوم الذي نصومه الان هو بيمثل اعادة احياء دورية لاختبار الانسانية الاول، اللي هو اختبار الشجرة، اختبار الاكل من الشجر. فالصيام الذي نحياه هو اعادة دورية لاختبار الانسانية الاول، اختبار عمل يقام مرة بعد اخرى. سيدنا آدم ده يعني جاء في الأثر أيضا صيام سيدنا نوح بعد الطوفان، وصيام سيدنا موسى بعد أن أنجاه الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده. وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم لصيام سيدنا داود عليه السلام، أنه يصوم يوم ويفطر يوم، وروي غير ذلك. فالإنسان بيستحضر بقى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن دي الأمة التي لا أنتمي إليها، الأمة التي أنتمي إليها أوسع بكثير مما أتخيل زمانا ومكانا. هذه صبغتنا، صبغة الله، من أحسن من الله صبغة. فنحن نشعر أن أننا ننتمي عندما نصوم، عندما نصلي نشعر أننا ننتمي لدين الكون، لدين التاريخ، لدين الامتداد الإنساني. نحن ننتمي لهوية ليست هوية نشأت من 1400 سنة كما ممكن يتصور الناس، لكن هوية بعمر الكون، هوية ننتمي لدين، وننتمي لأمة، ننتمي لأمة بعمر الكون، ننتمي لهوية تمتد إلى اختبار الصيام الأول، شجرة الجنة. وده يجعل الإنسان يعني يستشعر مدى عظمة دينه، إن هو مش مجرد الموضوع، أنت مش مجرد كده يعني مجرد تنوع ثقافي وتنوع هوياتي وتنوع ايديولوجي، يعني كما بيصور، يعني بيصور في السياقات العلمانية يعني، لكن في النهاية يعني انت تنتمي للكون كله، تنتمي للإنسانية كلها، خلاص. والخارج عن هذا الدين هو الخارج عن حد الإنسانية وحقيقتها، والخارج عن هوية الكون بأسره، والخارج عن دين التاريخ ودين الكون بأسره، لكن أنت تنتمي لجميع ذلك وتصبغنا صبغة واحدة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ذكرنا أن هذا هو المقصد الرئيس من الصوم. الله سبحانه وتعالى لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تظمؤون، لعلكم ترهقون، ولكن لعلكم تتقون. فهذا هو المطلوب، لعلكم تتقون. ولذلك الصورة الظاهرية للصوم اللي هي الجوع والعطش والتعب وما شابه، الصورة الظاهرية بدون حقيقة الصوم وبدون المقصد من الصوم ليس لها كبير قيمة. وهذا ما يخبرنا به الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وطبعا كده كده واجب عليه أن هو يدع الطعام والشراب، وهيأثم ويكون مرتكب لكبيرة لو ما عملش كده، ويعني هيضاعف عليه البلاء. لكن في النهاية هو أوكي، أنت جعت وعطشت بدون قيمة كبيرة، يعني ما كانش هو ده المطلوب منك أصلا، هتعمله كده كده، بس ما هو كانش ده المطلوب منك أصلا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه. هو يا ابني، هو ربنا يعني ربنا عايز يجوعك؟ ربنا عايز يعذبك؟ هذا مش الله سبحانه وتعالى يريد ذلك، هذا مش المقصود من رب العالمين سبحانه وتعالى، تمام؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله جل وعلا يريد التقوى منكم. الله جل وعلا يعني لا يريد اللحوم ولا الدماء في الأضاحي مثلا، لكن يريد التقوى منكم. فنفس الفكرة هنا، الله جل وعلا يريد منك أنك تجوع وتعطش، لكن يريد التقوى منك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، يقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. إذا يعني معناه إن أنا ممكن آكل وأشرب عادي، لكن ما يعني ما يكونش فيه لغو ولا رفث، لا مش ده المقصود. لكن المقصود إن حقيقة الصيام ومراد الصيام الأعظم مش من الأكل والشرب، ليس من الأكل والشرب، وإنما من اللغو والرفث. فبالتالي لو أنت امتنعت عن الأكل والشرب ولم تمتنع عن اللغو والرفث، فأنت لم تحقق مقصود الصيام الأعظم. فليس الصيام من الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو، والرفث. إنما الصيام من اللغو والرفث. وهناك معاني كثير بقى للتقوى الصيامية، التقوى التي يحصلها الإنسان، أو معاني وسبل ومقومات التقوى التي يحصلها الإنسان في صومه. من ضمن معالم التقوى ومن ضمن يعني موجبات التقوى إن الإنسان يتعلم ويتدرب على إدارة شهوات نفسه. هذه من الأمور الهامة، من الأمور الهامة، يعني أنت ينبغي إن أنت يعني تتمثلها وتكون مراعيها ومنتبه إليها في الصوم، إنك أنت حاليا المراد منك إن أنت تتدرب على إدارة الشهوات، لأن الشهوات هذه لو أنت مشيت وراها هتقودك إلى النار وتؤدي بك إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فأنت لو ماشي ورا الشهوات عمياني هتدنك ماشي وراها، والشهوة كده برضه عاملة زي السطر المرخاة على أبواب جهنم، تروح داخل في الشهوة دي نفسك وقعت في النار. فأنت بتتدرب على إدارة الشهوات، على إدارة شهوتك. فيعني فأنت بقى يعني لو الإنسان، بالله عليك، لو الإنسان مستحضر هذا المعنى هيدا إنه يهرب 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 من الجوع والعطش وكذا 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 وكذا، ويجي بالليل بقى ينتقم لكل يعني لو مسكت يلا بقى فرتك الدنيا يا ابني. ايه انت يعني انت فهمت الدرس؟ انت فهمت المطلوب؟ انت فهمت ولا انت مش فاهم؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ يعني انت فاهم انت بتعمل كده ليه؟ انت فاهم عشان تدير شهوة نفسك، تدير هذا الـ يعني الانسان، يعني سلوك ان الانسان يلهث وراء الشهوات. وهذا أمر سيء. حتى المباحات، الإنسان لو توسع في المباحات يوشك أن يقع في المكروه، وإن توسع في المكروهات يوشك أن يقع في الحرام. هذا كالراعي يرعى حول الحمى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة ينكرون ذلك. النبي عمر رضي الله عنه لما وجد أحد الصحابة اشترى لحما فقال: ما هذا؟ فقال: اشتهيته فاشتريته، يعني اشتهيت اللحم فاشتريته. فقال: أو كلما اشتهيت اشتريت؟ يعني انا بس يعني فكان عمر رضي الله عنه يقول، يعني كان يقول: اخشى بس ان يكون هذه عاده. لو يعني لا باس ان الانسان يعني يشتهي شيئا فيشتريه، لكن المشكله في دي: او كلما اشتهيت اشتريت. يعني ايه ده؟ يا نهار ابيض، هو اللي حاصل ان انت كل ما بتشتهي حاجه بتروح تشتريها على طول؟ فدي رآها عمر رضي الله عنه مشكلة معضلة. وطبعا احنا لا يعني ليس بمسلم سيدنا جابر كلما اشتهى اشترى يعني، لكن في النهاية، لكن فكان عمر رضي الله عنه كأنه يحذر من أمر يتوسع ليكون غير مضار، ان هو لا، ان كل انسان كلما اشتهى اشترى. وده زي ما قلت لك مشكلته مش لما تفعل ده في المباحات، هي مشكلته ان انت الشهوة انت بتخليها تجعلها تتحكم فيك. انت النهاردة عارف تحكم شهوتك نوعا ما في المباحات، غصب عنك هتلاقي الشهوة ندت مالت للمحرمات، وده موجود في الإنسان، يعني مخلوق موجود في الإنسان، مخلوق في الإنسان. فهتلاقي الشهوات مرة واحدة كده كنت أنت بعيد شوية ظهرت مثيرات، فشهوتك يعني إيه توجهت ناحية المحرمات، فأنت مش متعود إنك تلجمها أصلا، مش متعود. أنت كل ما بيجي في بالك إن أنت اشتهيت حاجة يلا تروح رايح على طول، فمش عادتك إن أنت توقفها تكبحها. فمجرد ما سحبتك ناحية الحرام مشيت وراها كالعادة، مش عارف أمسك نفسي، مش عارف ليه، لان انا خلاص انا دي عادتي ان انا وراها على طول. عايز اكل يلا كل، عايز اشرب يلا اشرب، عايز كذا عايز كذا، عايز تتوسع توسع، عايز تخلي خلي، عايز تعمل اعمل، كل حاجه ماشي وراها ماشي وراها بدون اي نوع من انواع المقاومه. فانا لم اطور في حياتي اي صوره من صور المقاومه، لم اطور في حياتي اي صوره من صور المقاومه. الموضوع عامل زي التدريب، يعني انت بتتدرب النهارده عشان بتذاكر النهارده عشان تخش الامتحان، بتتدرب النهارده عشان تخش المعركه مثلا او تخش مسابقه رياضيه، لكن في النهايه لابد من تدريب قبلها، لابد من احماء قبلها، فلابد ان يكون عندك الملكه والمهاره لما دي يعني لما تيجي بقى وقت الحاجه تستخدمها، لكن انت ما طورتش اي مقاومه ولو على سبيل التدريب والتربيه في حياتك لما تحتاجها خلاص. نفس الفكره في تربيه الابناء، لو انت ابنك عمرك ما علمته انه المفروض لا يتحكم في رغباته، وكان كل ما يحتاج حاجه تجيبها له، كل ما يحوز حاجه امين ماشي يلا انا بحبك خد وهكذا، عمره في حياته ما علمته ازاي يدير غضبه، عمره في حياته ما علمته ازاي يدير انفعالاته، عمره في حياته ما جرب شعور الحرمان ولا ازاي يقدر يديره يتعامل معاه، عمره في حياته ما جربش يعني ازاي يعني ولو صور مصغره من بلاءات وازاي يتعامل معاها. طب ده معلش يعني هتيجي بعد كده هترميه في الحياه هيلاقي نفسه ما بيعرفش يعوم، رميته في الميه ما بيعرفش يعوم، مش عارف يدير غضبه، مش عارف يدير انفعالاته، مش عارف يدير شعور بالحرمان، ما هو خلاص ما هو خشوشينه فين النعمه لا تدوم، ليه؟ ما انت النهارده يا حبيبي فرحان بيها، لما تيجي تنقطع هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك شك وهتيجي تكفر بالله سبحانه وتعالى. هتقول ليه يا رب وليه كذا، بدل ما كنت تشكر وتعرف ان هي كانت حاجه استثنائيه انت موجود فيها وتحمد الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، هتلاقي نفسك عشان ما كنتش شايف النعمه افتكرت ان ده الطبيعي وان ده العادي وان ده حقك. وبالتالي لما راحت النعمة والرفاهيات بتقولت فين حقي؟ ما كانش حقك أصلا، مين قال إنه كان حقك؟ فدي مشكلة. فمسألة ضغط الشهوات من الأمور عظيمة جدا جدا جدا، لابد إن الإنسان يحقق الصوم، بس المهم إن أنا أتأمل هل أنا فعلا يعني هل فعلا في إدارة للموضوع حاصلة ولا في ولا مجرد صورة ظاهرية لكن ما استفدتش حاجة خالص من الإدارة. ونفس الفكرة مش مجرد الشهوات بس، أي عادات عموما، يعني أي عادات، أي عادة الإنسان أسير ليها ولها سلطان على الإنسان، هذا كارثي، هذا كارثي. يعني في الآخر ده بيجعل الإنسان يعني أقل مرونة، أقل مرونة، وبالتالي لما يحصل أي مشكلة في حياته يبدأ إن هو يعني يتأزم جدا نفسيا، وأزمته النفسية دي هتنعكس على دينه، هتنعكس على دنياه وعلى آخرته، ومش هيقدر يغير القبائح اللي في نفسه لو هو كان يعني مستسلم لسلطان العادة. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبالتالي يعني الصيام هو نوع من أنواع التدريب والتأهيل وتطوير قدرة الإنسان على الصلابة النفسية وعلى التحكم في الشهوة والتحكم في العادة، وليس العكس، وليس إن هو ما يكونش متحكم فيه من قبل الرغبة، من قبل الشهوة، من قبل العادة قدر الإمكان. وده بيجعل الإنسان يخرج عن حد الحيوانية، يعني الله سبحانه وتعالى يقول، الله جل وعلا يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هي دي حياة الأنعام اللي هو حياة غريزية، هو غريزة الجوع بيروح ياكل، غريزة العطش بتروح تشرب، غريزة الجماع تجامع، ماشي ورا الغرائز. ايه اللي يخرج الانسان عن حد الحيوانية؟ ان هو يدير هذه الاشياء، ان هو يمتنع. وده يستشعر يعني الانسان بيستشعر انسانيته، يستشعر ان هو انسان مع فعل كفعل الصوم، مع فعل كفعل الصوم. فهذه من يعني من موجبات حصول التقوى في نفس الإنسان، لأن هذا يعين الإنسان أن هو يتقي النار ويتقي الأمور التي يعني تحتف بها النار، حفت النار بالشهوات، تمام، هتكون عنده صلابة إن هو يقطع طرق الشيطان وسبل الشيطان إليه من قبل شهواته ومن قبل رغباته ومن قبل عاداته. لكن المهم هل ده بيتحقق ولا لا؟ لذلك هناك أسئلة التقوى، أسئلة التقوى، أسئلة لعلكم تتقون التي ينبغي أن يسألها الإنسان دوما. هل أثر الصيام في أخلاقي ولا لا؟ هل أثر في حياتي، في عاداتي، في شهواتي، في غضبي ولا لا؟ طبعا مش العكس، يعني مش المفروض الصيام خلاني أغضب، أنفعل، أصل أنا صايم، معلش هو بيشتم وبيعمل كده عشان صايم، حبيبي هو المفروض يحصل العكس. يعني ده مش عذر، ده عذر اقبح من ذنب. يعني هو في الاخر هو في مشكله، لو هو في مشكله لو ده ما تحسنش مع يعني مع الصوم، مش انه يسوء مع الصوم. فهذا الصوم اثر، يعني اثر في اخلاقي، اثر في حياتي، في عاداتي، في شهواتي، وفي قدرتي على التحكم عليها ولا لا؟ عشان اقدر اشوف لعلكم تتقون تحققت ام لا. هل الصوم امرني بالمعروف ونهاني عن المنكر ام لا؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الصيام ينهى عن الفحشاء والمنكر. فهل ده حصل ولا ما حصلش؟ هل ده حصل ولا ما حصلش؟ عشان اسئله لعلكم تتقون. تمام. هل انا اصلا، هل انا سعيت في ذلك ام لا؟ يعني هل انا حرست الصوم ام لا؟ حراسه الصوم من الامور الهامه جدا، حراسه الصوم من الامور الهامه جدا. يعني في النهايه انسان يعني طوال صومه عمال يتهرب من مشاعر الجوع، يتهرب من مشاعر العطش، يتهرب من يتهرب من كل هذه المعاني، عايز ينام اطول فتره ممكنه، عايز كذا عشان يتهرب. فانا انت ما حرستش الصوم، يعني ما وفرتش للصوم البيئه اللي تخليه يساعدك فيها، اللي تخليه يكون هذه المعاني في نفسك. نفس الفكره، مبدا سليت صيامي، اللي هو مش قتلت صيامي، تمام، يعني مش سليت صيامي لكن قتلت صيامي. فعملت ايه في الاخر؟ قعدت اتفرج على كذا وعلى كذا، واسمع كذا واعمل كذا، ومسلسلات 50 مسلسل بتنقل ما بينهم ومش عارف ايه، وترندات بقى الفيس كملت فيها، وبقى قلبي اللي كان المفروض يعني يعمر بالمعاني التي يعني يورثه الصوم اياها، خلاص قلبي بقى مشغول بالخناقات وترندات الفيس والهاشتاجات والافلام والمسلسلات والحاجات اللي ما بتنتهيش. عقلي بدل ما كان المفروض يتدبر ويتأمل ويتفكر في اللي احنا بنقوله ده، ويتساءل هذه الأسئلة، أسئلة لعلكم تتقون تتكلم عنها، عقلي بقى شغال في الخناقة الفلانية، البوست الفلاني، مش عارف ايه، المسلسل، الحكاية، الرواية. فأنا في الآخر هل أنا أصلا ساعدت الصوم يعني، ولا قفلت عليه الطرق إن هو يعني إن هو يعيني، يعني إن هو يكسبني تلك المعاني؟ من الأسئلة لعلكم تتقون مهمة جدا. هل بقي أثر الصوم بعد المغرب أم لا؟ وبعد العيد أم لا؟ يعني بعد فطرك عموما، سواء فطرك الجزئي نسبيا اللي هو بعد المغرب، أو فطرك الإجمالي النهائي اللي هو بعد الإيه؟ لما يأتي العيد يعني. يعني العرب تقول الأثر يدل على المسير، الأثر يدل على. فأنا عايز أعرف هو الصوم اشتغل، فادني، ترك شيء في نفسي الصبح ولا لا؟ هشوف الاثر بقى، هشوف الاثر، الاثر يضر على المسير، فالاثر كان موجود بعد المغرب ولا لا؟ فشيء غريب جدا مثلا لما نكون فاهمين، او انسان يستوعب ان الغرض من الصيام انه يشعر انه يدير شهوته وانه يدير كذا، فان هو بقى ماسك نفسه اول المغرب يقدم يفتري ويفرتك الدنيا وكذا وكذا. طب انت يا ابني واخد بالك؟ يعني انت استفدت حاجه، فهمت حاجه من المطلوب؟ طب لو انت فهمت بتعمل كده ازاي؟ ده انت بتعمل عكس اللي كان المفروض يحصل، ان انت مش مطلوب انك تجوع نفسك، ولا المفروض انك يعني تواصل، لكن في النهاية المطلوب ان انت يعني في شوية حياء كده، والامر ينضبط في نص، مش يبقى فيه افتراء يعني، مش يبقى ولا كأن حاجة خالص، ولا كأنه يبقى الانسان بيموت وعمال يدوس ويدوس 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 ويعلي ويعمل وبتاع ليه؟ وما يروحش يصلي اصلا عشان ياكل، هو لا، الوقت اللي مش مكفي اصلا ان هو يصلي وياكل الاثنين، فهو عايز انه ياكل ويخلص ده ويخلص ده ويخلص ده، ويقوم يشرب 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 لغايه ما يبقى عامل زي الجمل كده، ويبقل الميه من جواه عشان ايه؟ عشان ما يحسش بالعطش خالص وما شابه. طيب يعني ما هو ده من ضمن مسألة الشهوة، نفس الفكرة. أو حتى لو كان ماسك نفسه عن بعض الحاجات، مثلا عن سماع حاجة، رؤية حاجة، يقضي الليل كله في الأفلام مثلا كله، طيب أنت برضو فهمت؟ ما هو دي شهوة، أنت عايز تشوف ده شهوة، عايز تاكل دي شهوة، أنت كان المفروض تدير الموضوع بحيث إن هو ما يتحكمش فيك، مش رهبانية وتسيبه خالص، لكن برضو ما يسيطرش عليك لدرجة إن هو يضيع منك الليل، لدرجة إن هو يضيع منك الصلاة، لدرجة إن هو يسيطر عليك بالصورة دي. يعني والمناسبة أصلا الصوم أول ما فرض كان فرض في يعني في جميع الليل والنهار سوى فترة يسيرة جدا من الليل، ثم الله جل وعلا خفف عنا، وعلم أن فينا ضعفا سبحانه وتعالى، وخفف عنا وأباح لنا الأكل والشرب والجماع من أول المغرب لغاية الفجر. فكان ده أصلا جاء رخصة يعني، فاهم؟ يعني جاء رخصة عشان الوقت كان قصير جدا جدا المتاح فيه ده، وكان بيبقى يعني من قصره صعب ان الانسان يعني يستجمع قوته مرة تانية ونحو ذلك، وكان شديد. فده جاء رخصة. فده كان رخصة على خلاف الأصل اللي كان موجود. يعني فانت فاهم الفكرة، المفروض يعني فالرخصة تاخدها على القد، يعني زي ما الرخصة كده بتاعت الايه بتاعت الميت. وطبعا هو الموضوع مختلف من الناحية الفقهية، يعني هو يعني هو فيه معنى الرخصة صحيح، لكن خلاص يعني هو عزيمة. لكن في النهاية، لكن انا قصدي يعني من معاني التخفيف اللي حصلت يشبه التخفيف مثلا في زي موضوع الميتة وما شابه. انت بتاكل الميتة على الايه، على القد، يعني انت خلاص. لكن فعلى رخصة على القد ما تتقوى بيه، عشان كان الموضوع صعب عليك ان انت يكون طول الليل. لكن مش عشان تلغي وتأتي مفهوم الصيام تماما بالليل. ايضا الله سبحانه وتعالى قال في الآية بعد ذلك اياما معدودات. ايضا الله سبحانه وتعالى يقول اياما معدودات، اياما معدودات. والحقيقة يعني فيما يتعلق بالايام المعدودات، انا في تقديري يعني ان اليوم الرمضاني والشهر الرمضاني يعني كلاهما يمثلان عمرا مصغرا، عمرا مصغرا. يعني اليوم في رمضان عامل زي العمر بالظبط، العمر الانسان بيبتدئه وبيقعد في مجموعة من الاختبارات والابتلاءات، وبيمتنع عن مجموعة من الأشياء ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم العمر ينقضي سريعا سريعا سريعا، ويبقى في النهاية عاقبة اللي فعله الإنسان بعد ذلك. ونفس الفكرة في الشهر، شهر أيام معدودات، أيام معدودات تشبه جدا أيام الإنسان، أيام عمر الإنسان اللي هي الإنسان فيها بيدخل برضه في حالة من الابتلاء والامتناع عن أشياء اللي هي المحرمات بقى في العمر المكبر. وينتهي في النهاية بقى العيد، يعني ينتهي كل شيء، إما إن هو إما الإنسان يفرح بفضل الله سبحانه وتعالى وبما فعل، وإما الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى العمر والعافية. فالحقيقة دايما لما بسمع قوله جل وعلا أياما معدودات، يعني بحمل ده دايما عن العمر، عن العمر. يعني هو العمر نفس الفكرة، بنفس المبدأ، نفس مبدأ الصوم، نفس مبدأ اليوم الرمضاني، ونفس مبدأ الشهر الرمضاني. وهي طبيعة العمر عموما. فعلا الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. الله سبحانه وتعالى يقول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فده العمر أصلا. فأيام المعدودات دايما مرتبطة في، يعني دايما عندي باستشعار العمر، وإن هو ده العمر. لأني فعلا أنا بشوف جدا اليوم الرمضاني والشهر الرمضاني أشبه ما يكون بعمر الإنسان. ويمكن من المعاني الشرعية، من الآثار الشرعية اللي هي بتصنع هذا الارتباط ما بين العمر المصغر اللي هو اليوم الرمضاني أو الشهر الرمضاني وبين عمر الإنسان، حديث إن للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. سواء فرحة عند فطره اللي هي عيد الفطر، يعني الفطر اللي هو النهائي، أو الفطر الجزئي اللي هو في فطر، يعني هو بيفرح لما ياكل بقى خلاص، يعني بعد ما كان ممسك عن الطعام والشراب. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، عشان كده بنقول سواء اليوم الرمضاني أو الشهر الرمضاني، وفرحة عند لقاء ربه. فشوف الارتباط اللي ما بين الاتنين، يعني والدلالة على الصورة المصغرة اللي احنا بنتكلم فيها، ان نفس الفكرة. يعني انت هتتعب على مستوى اليوم الرمضاني، وهتحرم نفسك من حاجات، وهتيجي على نفسك، وهتجاهد في فرحة مستنياك في نهاية اليوم. كذلك عمرك، عمرك لو انت صبرت وثابرت وصابرت وامتنعت عن شهوات النفس التي تؤدي بك للحرام، واتقيت رب العالمين سبحانه وتعالى، وابتغيت وجهه جل وعلا، في فرحة تنتظرك عند لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى في النهاية. في النهاية يعني العمر بقى الكبير نهايته عند لقاء رب العالمين جل وعلا، زي ما ان العمر المصغر الدورة التدريبية بتاعة العمر دي المصغر دي عند الايه، عند الفطر. ومن الروابط الواضحة جدا بين الاتنين ان هو لا يوجد فوز أو فلاح بدون تعب ومشقة وحرمان من بعض ما تشتهيه النفس، وحرمان من بعض ما تشتهيه، لكن لازم تتعب، لابد من مشقة، لابد من تعب. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما فيش هداية بدون مجاهدة وبدون مشقة. بدون مشقة. لا بد الإنسان يكون مشقة، بد يكون تعب لكي تكون الهداية ويكون هناك الفلاح. الله جل وعلا يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى مش هتصل للجنة كمأوى إلا بأن تنهى النفس عن الهوى، وأن تحجز النفس عن الإيه؟ عن بعض ما تهواه وتشتهيه. ودي من مقتضيات خوف مقام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يدرك الإنسان بقى إن من المعاني الواسعة لقول الله سبحانه وتعالى في نفس الآية، يعني في نفس السياق، نفس الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طبعا من المعاني طبعا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن التخفيف الذي خففه الله جل وعلا يعني عن المؤمنين، فالله جل وعلا يريد بهم اليسر، لكن حتى مشقة الصوم داخلة من اليسر الذي يريده رب العالمين سبحانه. والله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر، يريد بكم اليسر، وكان من مقتضيات ذلك ان هو هون عليك احكام الصيام، لكن في النهاية هيبقى ان انت واجب عليك انك تصوم وانك تمتنع، فهذا من اليسر الذي يريده الله جل وعلا الذي يريده لك سبحانه وتعالى، لان انت لن قضى الله سبحانه وتعالى ان انت لن تنال الجنة ولن تنال رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى الا بعدما تتعب. فمن إرادة اليسر بك، اليسر في المآل، إن أنت تتعب دلوقتي، لكن الله جل وعلا يعني إيه يهون عليك ذلك التعب المطلوب منك، لكن لابد إنك تتعب، لابد إنك تتعب. وده بقى يخلي الإنسان يدفعه إن هو يفكر في إن هو لا يهرب من مشقة الصوم. المشقة دي هي بابه إلى الجنة، بابه إلى اليسر، بابه إلى الراحة. لكن فما يهربش من مشقة الصوم، بل يحاول يستمتع بها. والله معنى عظيم جدا، انا في تقديري شايف ان هو معنى جميل، ان الانسان مثلا وهو جو حر وان هو متعب وان هو ريقه يعني ريقه ناشف وعطشان جدا، ويرفع نظره الى السماء ويقول: فيك يا رب. والله انا حاسس انك يعني الشعور ده شعور عظيم، يعني لا يشترى بثمن ان الانسان يتعب وهو تعبان كده، يعني يرفع بصره الى السماء ويقول: فيك يا رب، يا رب تقبل. حته ان انت يعني ما دي الاستمتاع بالعبوديه، الاستمتاع بانك عبد الرب العالمين سبحانه وتعالى، فيك يا رب، يا رب. يعني وبقى والشوق لاجل ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وما عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع. لكن الانسان ما يكونش كاره للعباده. يعني الله جل وعلا يقول: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك من كره ما يحب رب العالمين سبحانه وتعالى، من كره الرحمات الإلهية، يعني الإنسان يخشع نفسه من الرحمات دي يعني تزول. فالله جل وعلا يقول: أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. فالإنسان والله الإنسان لو فتح باب الاستمتاع بالمشقة هيستمتع زي ما كده، زي ما أما سيدنا معاذ أو حذيفة بيقول في مرض موتي: اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا، أو اللهم إنك تعلم أني كنت أحب البقاء في الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لحفر الأنهار، أمال لإيه؟ ولكن لقيام الليالي وظمأ الهواجر. أنا كان نفسي أبقى في الدنيا، لكن ما كانش متعتي في الدنيا والله متاع الدنيا، أنا كان بس كان ظمأ الهواجر، العطش فيك يا رب. عشان كان بيستمتع. يعني شوف عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا لا، خفف، افعل كذا، افعل كذا، افعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه يعني بيحاول ان هو يخفف، وعبد الله بن عمرو بس بيجادل النبي صلى الله عليه وسلم عايز اكثر. تمام. وكان كما جاء في بعض الروايات: يا رسول الله دعني استمتع بشبابي، دعني استمتع. هو بيستمتع بشبابه، سيبني انا الشباب دلوقتي، عايز استمتع بان انا قوتي دي ما فرطش، ما تروحش هدر. فلو انت والله جربت انسان يستمتع بعد المشقة، يستمتع بشعور فيك يا رب، دي يعني قد يجد معاني مختلفة تماما للصوم. ايضا احنا اتكلمنا عن مسألة الفرحة، فرحة عند فطره، وارتباط الفرحة دي بقى بمشاعر الشوق، مشاعر الشوق الى الفرحة الاخرى. ما هو رب العالمين جل وعلا قرن بين فرحتين: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه. فالإنسان لما يفرح فرحة فطره، سواء فرحة العيد أو فرحة حتى وهو بيفطر وإن خلاص يعني ابتلت العروق، ذهب الظما، ابتلت العروق، يبدأ يحس إن روحه رجعت له مرة أخرى، يبدأ يستحضر، يبدأ يشتاق بقى للثواب الآخر المؤجل، ثواب لما يشرب شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا. يا ده نشوف فرحتي النهاردة عشان بس ابتلت العروق وذهب الظمأ، أمال لما تأتي الشربة الإنسان لا يظمأ بعدها أبدا. الشوق عبودية، الشوق متعة، الشوق عبودية، فدي من المعوديات اللي ما ينفعش الإنسان يحرم نفسه منها، إن هو يشتاق لهذا لتلك الشربة، يشتاق بقى إن الظمأ ينتهي والفرحة الأخرى، الفرحة الأخرى، فيكون في نفسه شوق ورجاء للفرحة الأخرى، ويكون في نفسه خوف أيضا من أن تضيع منه هذه الفرحة. يعني المشهد المؤلم العظيم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الماء اللي أنا دلوقتي بشربه وكنت هموت واخد بق بس مية منه، ولما حسيت إن روحي اتردت لما شربت المية، تجد أصحاب النار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فده يخوف الإنسان، يا شوف المية عملت فيه. فبالك أنت لو الإنسان ضيع على نفسه الشربة التي لا يعطش بعدها أبدا، واختار الظمأ المقيم الدائم، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. هذا يثور، شوف الفكرة دي ثورت في نفس الإنسان مشاعر عظيمة جدا، الرجاء والخوف والشوق والارتباط بالآخرة والإيمان بيها، معاني عظيمة جدا جدا. يعني أيضا من الحاجات الجميلة جدا، من المعاني الجميلة الجليلة التي أتت في الآية قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني ليس هناك، الآية لم تقدم مبررات لتلك الخيرية، لكن هذا مما ينبغي أن يؤمن به الإنسان، هذه من مفردات الإيمان. يعني يا أيها الذين آمنوا، إن الإنسان يؤمن بخيرية الشريعة للإنسان، خيرية الشريعة للإنسان، ويؤمن الإنسان بقدر ظلمه لنفسه بسبب جهله، بسبب جهله إن هو لما يبتعد عن الشريعة إن كنتم تعلمون، لكن الإنسان جاهل، من لم يرى خيرية الشريعة جاهل، جاهل. يعني والإنسان كده كده جاهل بغاية الحكمة الموجودة في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لابد للمؤمن إن هو يؤمن بخيرية الشريعة، وأن تصوموا خير لكم، خير لكم. طب ليه؟ في حكم يعددها العلماء، لكن بغض النظر عن الحكم دي، مش ربنا أمر خير لكم إن كنتم تعلمون؟ مش ربنا أمرك بالحجاب خير لكم إن كنتم تعلمون؟ مش ربنا أمرك بكذا وكذا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ مش ربنا أمرك بالانتهاء عن كذا وكذا وعدم التعامل بالربا وكذا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ فهذا خير لكم. فهذا مما ينبغي أن يؤمن به الإنسان، خيرية الشريعة له، خيرية الشريعة له، وإن أي وإن وإن إن إن تردد في ذلك فهذا بسبب الجهل، الجهل العظيم برب العالمين سبحانه وتعالى أولا، ثم الجهل بحكمته جل وعلا وبرحمته ولطفه سبحانه وتعالى. أخيرا من السياقات المهمة اللي احنا ما ينفعش نغفل عنها في الآية قول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سياق الآية يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن شهر رمضان وهذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. يعني مما يتفرع على ما سبق أن ومما يدخل فيما سبق اللي هو وصف رمضان هذا بأنه هو الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وده يدل على ارتباط الصوم بدخول الشهر الذي شرف بنزول القرآن فيه. وكأن من معاني الصوم أنه هو شكر لله سبحانه وتعالى وتعظيم وتقديس لذلك الزمان الذي نزل فيه الايه القرآن. وهذا موجود في الشريعة، موجود في الشريعة صيام عاشوراء، يعني جاء في مسند الإمام أحمد الحديث صوم عاشوراء، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يصومون ذلك اليوم سأل عن هذا، فقال إن هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه نوح، تمام، هو هذا اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، وأن هذا اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى، فصامه موسى وصامه نوح شكرا لله سبحانه وتعالى، ونحن نصومه لأجل ذلك اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم. فنفس الفكرة، يعني فكأن القرآن هو سفينة نجاتنا، كفينة القرآن هو سفينة نجاتنا وسفينة نوح الخاصة بنا في هذه الدنيا، في تقلبات هذه الدنيا، وفي محن هذه الدنيا، وفي فتن هذه الدنيا. فهو سفينتنا، هو سفينتنا من طوفان تلك الدنيا، وهو النجاة كنجاة موسى. ونحن نصوم كما أن موسى كان صام شكرا لأجل النجاة، ونوح صام شكرا لأجل النجاة، نحن نصوم شكرا لأجل القرآن، وتشريفا وتقديسا لذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن. وبالتالي يعني هيكون من الغريب جدا ان الانسان لا يستحضر الشكر يعني لنزول القرآن والتقديس للقرآن في زمن صومه. يعني ما ينفعش ينفصل الاثنين عن بعض، ان هو الانسان في صومه يستحضر عظمة القرآن وعظمة الارتباط بالقرآن، وان الشهر الذي نزل فيه القرآن الله سبحانه وتعالى لأجل القرآن شرف الله سبحانه وتعالى ذلك الشهر، وجمع قلوب العباد عليه، وجعل فيه خير هلال في العام، وجعل كذا وكذا، وفيه رحمات لأجل نزول القرآن، لأجل أن هذا الشهر ارتبط بالقرآن. فما بالك أنت لو ارتبطت أنت بالقرآن قبل البركات التي تنالك، يعني دي بركات، بركات، شوف البركات دي كلها نالت الشهر لأنه ارتبط بالقرآن. تخيل بقى كل حد يرتبط بالقرآن، ايه البركات اللي ممكن اللي ممكن تتنزل عليه، والرحمات التي يمكن أن تتنزل عليه. لكن مهم جدا استحضار معنى الارتباط الكبير ما بين الصوم والقرآن والشكر، شكر نعمة القرآن وتقديس القرآن وتعظيم القرآن في نفس الايه في نفس الإنسان وهو صائم بالذات، لأن هو بيستشعر أن من معاني صومه أن يكون شكرا على هذه الايه على هذه النعمة. عشان كده يكون من الغريب قوي ان الانسان يكون صايم وما يقراش القران يعني، وما يحاولش يتفاعل مع القران اثناء صومه. اسف جدا على الاطاله. الحقيقه المعاني التي وراء الصوم كثيره جدا وعظيمه جدا، لكن اترك الامر ليك. يعني صدقني انت لو تاملت وتدبرت، ودي بقى عبوديه جليله جدا، ستجد هتيجي هتلاقي معاني خاصه بيك انت على حسب حالك النهارده وعلى حسب ظروفك، هتجد معاني عظيمه جدا جدا. من المهم ان نتاملها ونتدبرها، لان ده المطلوب، ده المراد من وراء الايه من وراء الجوع والعطش، وليس المراد نفس الجوع والعطش. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان، وان يعيننا على صيامه وقيامه، وان يغفر لنا وان يعفو عنا وان يتقبل منا، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.